بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن الوهاب النقدي رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان العذاب من العمل أخرجاه. ولهما عن حديث عتبة رضي الله عنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل يا موسى، قال موسى: يا رب علمني شيء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما فيهن لا إله إلا الله. خرجه ابن حبان والحاكم الصححة والترمذي وحسنة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لو أتيت ابن آدم لو أتيتني بقرابة خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. باب فضل باب حفظ التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: على ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون ماذا؟ نعم،
يتوكلون على ربهم وتتوكل
إليه. هذا هو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والحصار: توكل على الله جل وعلا. طيب بارك الله فيكم. هل هذا الحديث يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا؟ لا يدل على ذلك. نعم، من حيث نعم، بس هذا الحديث لا يعني كيف أنه من أي حيث ماذا لا يدل على أنهم أي بشر ولا الأسباب أصلا؟ يعني لماذا هذا الآن الاسترقاء سبب للشفاء، صح ولا لا؟ والاكتواء سبب للشفاء. طيب الآن حفظهم تركوا هذا، يعني هذا الآن يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب ولا يباشرون الأسباب؟ ها؟ لو تركوا يعني هل إذن هذا الحديث يؤخذ من عدم مباشرة الأسباب؟
مباشرة الأسباب.
ها؟
الحديث يؤخذ من مباشرة الأسباب.
لا، الآن هل يدل على أنهم لم يباشروا الأسباب؟ فما المراد إذن بكونهم تركوا الاسترقاء والالتواء مع أنها سبب للشفاء؟ لأنهما من الأسباب المكروهة فتركوها لكونه سببا، تركهم لهذا السبب لكونه سبب مكروه. نعم، وأما الأسباب المشروعة المباحة ما يتركونها، فليس تركها من الشريعة بل وقدها في الشريعة. طيب، التداوي، التداوي يعني على وجه لا كراهة فيه، هل يقدح في التوكل؟ التداوي على وجه لا كراهة فيه هل يقدح في التوكل؟ لا يقدح. هل يكون تركه مشروعا؟ أي لا يكون تركه مشروعا. ما الدليل؟ ما الدليل على أنه غير قادح بالتوكل ولا يكون تركه مشروعا؟ حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له نعم شفاء. وحديث أيضا أسامة بن شريك يعني أن بعض العرب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيش؟ قالوا ماذا؟ أنا تداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. طيب، ترك العمل بالسبب، تعطيل السبب وترك العمل بالسبب يقدح في الشرع وهو عجز ينافي التوكل الذي حقيقته ما هو؟ ما حقيقة التوكل كما عرفه ابن القيم رحمة الله عليه؟ لا، حقيقة التوكل كما عرفها ابن القيم رحمة الله عليه، نعم أيوب، نعم، اعتماد القلب على الله تعالى، اعتماد القلب على الله تعالى، في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. قال رحمه الله: قد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. فالمشهور عن أحمد الأول يعني أنه مباح وتركه إيش؟ أفضل. هذا مشهور عن أحمد لهذا الحديث وما في معنى، لهذا الحديث وما في معنى، إشارة إلى أي حديث؟ أي حديث؟ أيوة، حديث ابن عباس: لا ولا يشترقون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. طيب، وما في معنى؟ والمشهور عند الشافعية الثاني يعني أنه إيش؟ اشتحق من التداوي، اشتحق. حتى ذكر النووي في شرح مسلم انه مذهبه ومذهب جمهور السلف عامة الخلف. في الحاشية يقول النووي رحمه الله: ذكر في شرح مسلم انهم يقولون باستحباب التداوي، لكن ابن عبد البر في التمهيد نقل عن جمهور اهل العلم الجواز فقط، نقل عن جمهور أهل العلم الجواز فقط. عبد البر ينقل عن جمهور الجواز عن الإباحة، والإمام النووي ينقل عنهم الاستحباب. قال: والراجح في مسألة التداوي هو تفصيل العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح المنتهى أول كتاب الجنائز، حيث قال على هذا. فالأقرب أن يقال ما يلي: واحد، أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب ما علم، أي من يعني ماذا من التداول أو غلب على الظن يعني أن هذا العلاج ينفع، وأنه إذا لم يتداوى ربما يهلك، أنه إذا ما تداوى ربما يهلك ويموت، فيكون التداوى هنا في هذا الحال واجب. إذا كان العلاج سينفع وتركه سيؤدي إلى الهلاك، فيكون التداوى في هذا الحال واجب. نعم. ها؟ أي علاج؟ أي علاج؟ كلام عام. طيب اثنين، انما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقق وتركه فهو افضل يعني تداوي. اذا غلب على ظنك ان هذا العلاج سينفعه، لكن لو تركته ما ستكون ما ستهلك وتموت لو تركته، لكن سينفعه بدل ما تبقى مريضا استعمل هذا العلاج وسينفعه. فهذا في هذا الحال هنا أفضل أن تتداوى، استحب لك أن تتداوى. لماذا؟ لأن الجسم الصحيح يقوى على طاعة الله أكثر من جسم المريض، يقوى على طاعة الله أحسن أو أكثر من الجسم المريض، فأنت تتداوى من أجل أن تتقوى على طاعة الله عز وجل بهذا التداوى. ثلاثة، أنما تساوى فيه الأمران يعني النفع وعدمه فتركه أفضل، لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر. ما تساوى فيه الأمران يعني النفع وعدمه، يعني هناك علاج أنت ما تدري وما تعرف، ربما ينفعك ربما ما ينفعك، أو هذا العلاج ربما ينفع أو ربما ما ينفع، علم هذا بالتجربة أنه أحيانا ينفع وأحيانا ما ينفع، ترك هذا أفضل، ترك هذا العلاج أفضل. لماذا؟ لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة أو إلى مرض آخر وهو ما يشعر، ما يشعر. نعم، لا سيما هذه الأدوية التي هي فيها كيماويات، الأدوية هذه التي فيها كيماويات إذا تحققت أنها ستنفع استعملها، اما اذا يعني ما يعني ما تدري ربما او تساوى الامر النفع وعدمه، هنا في هذا الحال افضل اثر، لان كثره استعمالها يؤدي الى امراض اخرى، يؤدي الى امراض اخرى، ويؤدي ايضا الى ضعف في المناعه ونحو ذلك. فالاحسن والافضل ان تترك مثل هذا العلاج الذي تساوى فيه الامران النفع وعدمه، لكن إذا تحققت النافع، تحققت النافع، وهنا في هذا الحال أنت بين أمرين، إذا تحققت النافع وغلب على ظنك أن هذا العلاج سينفعه، فأنت بين أمرين، إما أن يكون تركك له سبب لموتك ولكن فيجب عليك أن تتعالج، وإما أن يكون تركك له لا يسبب لك موتا ولا هلاكا، فهنا في هذا الحال يستحب له استحبالا أنت تداوى، أنت تداوى اشتحب لك. فهذا كلام جيد من ابن عثيمين رحمة الله عليه، وتفصيل جميل في مسألة التداوي، أيهما أفضل التداوي أم تركه، هذا التفصيل طيب. قال رحمه الله: واختاره الوزير أبو المظفر، يعني أنه مشتحب. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، أي التداوي عند أبي حنيفة استحب استحبابا مؤكدا. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، إنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، الذين أوجبوه محمود إجابهم على أنه إذا كان تركه سبب موته، سبب موته هلاك. نعم، والذين قالوا ليس بواجب محمول على أنهم يعني ماذا، على أن تركه ما يسبب موتا ولا هلاك. قالوا: وقال عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان يضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلث الأسد من بني أسد بن خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام عكاشة هذا من السابقين إلى الإسلام عكاشة ويقال عكاشة ومن أجمل الرجال هاجر وشهد بدرا فقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12 ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم والبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم في طلب الدعاء من الفاضل يعني في أنه يجوز للإنسان أن يدعو أن يطلب الدعاء من الفاضل لكن لا ينبغي أن يكون هذا ديدنا دائما كما هو ديدن يعني جماعة التبرير دائما كل من مر على قال ادعوني كل من ودع قال ادعوني لا ليس يكون لا ينبغي أن يكون هذا ديدنا نعم لك أن تطلب ذلك لكن ليس بكثرة لك أن تطلب الدعاء من الرجل الصالح لكن ليس بكثرة ولا يكون ديدنا لك لأن الصحابة ما كان هذا ديدنا لهم ولا يعني ماذا بارك الله فيكم كان من أفعال التابعين على السلف لم يفعلوا السلف أنهم يكون هذا ديدنهم دائما وإنما كانوا يدعون لأنفسهم ولربما طلبوا الدعاء أحيانا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولربما يعني طلب الدعاء من غيره من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر يعني في قصة أويس قرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والده هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لما وجدها النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده عمر قال لأويس فاستغفر فاستغفر له فشاهد أنه يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر له وأن يدعو له أن يطلب منه الدعاء بالمغفرة لا بأس لكن أحيانا قالوا ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه قالوا فقال سبقك بها عكاشة قال قرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجبه إذ لو أجابه فجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا يتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك بقوله ذلك انتهى قوله سبقك بها عكاشة سد الباب يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح هذا الباب أن يفتح هذا إنما ذاك قد سبق عكاشة وكان له من الفضائل ما يستحق أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال اللهم اجعله منهم في رواية أنت منهم أما غيره فلم يعني يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل سد الباب بقوله ذلك إن سبقك بها عكاشة قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض معاريض ضد التصريح إن بالمعاريض لمندوحة عن الكذب وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وفيه استعمال المعاريض المعاريض هو ضد التصريح وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم
مع الشراح
قالوا
كان مناسب هذا
من هو؟
يعني
الله أعلم ما في ربما ذكروا احتمالا بما أنه جاء في الحديث من باب الاحتمال ربما لم يكن مؤهلا لذلك ولا ربما أيضا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشد هذا الباب الاحتمالات كثيرة ما أعلم هذا، أنا ما أعلم هذا أنه جاء، لكن الاحتمالات كثيرة.